أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، جملة منها كانت تختص بالشبهات الحكمية التحريمية، والتي ادعى الأخباريون لزوم الاحتياط فيها فقط، ولكن جملة من الروايات موردها الشبهة الحكمية الوجوبية، فحتى الأخباريين لابد أن يؤولوها إذا هم ملتزمون باختصاص وجوب الاحتياط بالشبهات الحكمية التحريمية. قرأنا صحيحة عبد الرحمن بن حجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، يعني على كل واحد منهما جزاء مستقل، كفارة مستقلة. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. قلنا بأن هذه الصحيحة قد يراد منها الابتلاء بالسؤال عن حكم مسألة لا يعرف الفقيه حكمها، فعليه بالاحتياط، لا يجيب، لا يفتي الناس بغير علم، يسأل يتعلم ثم يفتي. حينئذ لا ترتبط الصحيحة بمورد بحثنا، وهو الاحتياط العملي في الشبهات الحكمية. الإشكال الثاني هو أن هذه الرواية أمرت بالاحتياط حتى يسأل، فيقال بأنه منصرف إلى فرض التمكن من السؤال والتعلم، فلا يشمل الشبهات الحكمية بعد الفحص بالنسبة إلى عصر الغيبة، حيث لا نتمكن من السؤال عن الإمام الغائب، نسأل الإمام الغائب عليه السلام كيف نسأل؟ لكن يجاب عن هذا الإشكال الثاني بأن ذكر الغاية لا يدل على إمكان حصول الغاية، فرق بين عدم قابلية المورد ذاتا لشيء وعدم قابليته له عرضا. كل ما أصابه النجس يتنجس إلى أن يغسل، هذا لا يشمل المايعات، لأن المايعات ليس فيها قابلية ذاتية للانغسال، ولكن يشمل هذا التعبير الإناء الذي فمه ضيق جدا بحيث لا يمكن غسله، وصل إليه الرطوبة النجسة، ولكن لا يمكن إيصال الماء إليه إلى باطنه لأن فمه ضيق جدا. ألا يشمل هذا التعبير ذاك الإناء؟ كل ما أصابه النجس يتنجس إلى أن يغسل. هذا الإناء ليس قابلا للغسل عرضا، وإلا له قابلية ذاتية للانغسال، ليس مثل المايعات. فيقال بأن المؤمنين في عصر الغيبة عندهم قابلية ذاتية للسؤال المعصوم عليه السلام، لكن طرأ عليهم حالة عرضية، فقدوا إمامهم، غاب عنهم إمامهم، عجزوا عن السؤال، فلا بأس بشمول هذا التعبير لعصر الغيب. إلا أن نقول بأن المخاطب بهذا الخطاب هو عبد الرحمن بن حجاج، والذي كان في زمان حضور المعصوم. إذا أصبتم أنتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط، ويحتاج إسراء الحكم إلينا ونحن في عصر الغيبة إلى إلغاء الخصوصية، وإلا لم ينعقد الإطلاق. إلغاء الخصوصية من المؤمنين في عصر حضور المعصوم عليه السلام، حيث وجب عليهم الاحتياط في الشروط الحكمية، إلغاء الخصوصية عنهم إلينا ونحن عاجزون عن السؤال مشكل جدا. ثم إنه لو تمت دلالة هذه الصحيحة على لزوم الاحتياط العملي، فموردها الأقل والأكثر الارتباطي، أنا وأنت ذهبنا إلى الحج وأحرمنا، ولا سمح الله ابتلينا بصيد مشترك، رمينا معا ظبيا، أنا أعلم بأن علي كفارة، هل علي كفارة كاملة أو نص كفارة؟ هذا يكون من الأقل والأكثر الارتباطي. أكثر شيء أن هذه الصحيحة تدل على لزوم الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطي. كيف نتعدى إلى سائر مجالات الشبهات الحكمية؟ هذه بالنسبة إلى هذه الرواية الأولى. أما الرواية الثانية رواية عبد الله بن وضاح، قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل. فكتب إلي عليه السلام: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. يقال بأن الإمام أمر في هذه الشبهة الحكمية بالاحتياط. تارة يقع الكلام في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها، أما سندها فليس في سندها من يتأمل فيه عدا سليمان بن داود المنقري، فإنه وإن وثقه النجاشي لكن نقل العلامة الحلي عن ابن الغضائر أنه قال: ضعيف جدا لا يلتفت إليه. يوضع كثيرا على المهمات، يعني مبتل، يعني متهم بأنه وضاع، يوضع كثيرا على المهمات. من يرى حجية نقل العلامة الحلي لكلمات ابن الغضائر كالسيد السيستاني والسيد الزنجاني فيتعارض تضعيف ابن الغضائر لتوثيق النجاشي، لكن ذكر السيد الخوئي أن كتاب ابن الغضائر كيف وصل إلى العلامة الحلي؟ أولا لم يذكر العلامة الحلي كتاب ابن الغضائر في إجازاته الكبيرة المحكية عنه في كتاب إجازات البحار، إلا أن تقول بأنه لم يكن هناك بصدد حصر ما تلقاه من كتب ما يخالف. المهم الحمد لله أن الشيخ الطوسي في أول الفهرست يقول: أحمد بن الحسين بن عبيد الله ابن الغضائري كان له كتابان، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم، يعني مات ابن الغضائري فجأة في أيام شبابه، بعضهم قال اخترم يعني اختالوه، لا ليس معنى الاختيار هو الاختيار، من اللي اختاله؟ بعض الإسماعيلية. من أين؟ كل دليل ما عندنا. واخترم أي مات فجعة في أيام شبابه، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم. هذا الكتاب اللي لم يصل إلى الشيخ الطوسي كما لم يتعرض له النجاشي، كيف وصل إلى العلامة الحلي بطريق مقبول، بطريق مشهور ومستفيض حتى نعتمد عليه؟ هذا إشكال مهم. وين كان السيد السيستاني يحاول أن يجيب عن هذا الإشكال؟ ولكن أنا لم أقتنع، مجرد أن بعض كلمات منقولة عن ابن الغضائر في رجال العلامة الحلي موافقة لبعض الكلمات الموجودة في رجال النجاشي. هذا لا يدل على شيء، لأن ابن الغضاري كان زميل النجاشي ودرس عند والد ابن الغضاري، درس عند الحسين بن عبيد الله، ولعلهما أخذ منه. على أي حال، فلا يبعد تمامية سند الرواية لسلامة توثيق النجاشي عن المعارضة. وهناك من يقول بأن ابن الغضائري لم يسلم من لسانه أو من قلمه شخص، لكن هذا مو صحيح، لأنه لم يصل إلينا إلا كتاب الضعفاء لابن الغضائري. خب شنو يعني يذكر أسماء الثقات في كتاب الضعفاء؟ شنو معنى أنه لم يسلم من لسانه وقلمه أحد؟ هذا الإشكال موارد. أما دلالة الرواية، دلالة الرواية على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية، بتقريب أن سؤال ابن الوضاح كان المبدأ وقت صلاة المغرب وإفطار الصوم، هل هو استتار القرص، استتار قرص الشمس، أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ فالإمام لم يبين له الحكم الواقعي رعاية لظروف التقية، لأن العامة كانوا يرون أن غروب الشمس مبدأ وقت صلاة المغرب وإفطار الصوم. فتنزل الإمام إلى بيان الحكم الظاهري، وهو لزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية. وهذا ليس منافيا لشأن الإمام، لأن الإمام لأجل رعاية ظروف التقية تنزل، لم يبين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري وهو لزوم الاحتياط. الجواب عن ذلك أن المحتملات في هذه الرواية ثلاثة. الاحتمال الأول ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك، من أن المراد من الحمرة الحمرة المغربية، فهذه الرواية من مختلقات هؤلاء الذين كانوا يقولون بأنه يجب تأخير صلاة المغرب إلى زوال الحمرة المغربية، والإمام عليه السلام لعنهم. لأن الرواية هكذا وردت. يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا، هذا يعني ذهاب جملة من وقت الليل، وإلا الفاصل بين غروب الشمس وزوال الحمرة المشرقية اشكد بين ربع ساعة إلى 20 دقيقة. الإنصاف أن هذا الاحتمال الذي يوجب طرح هذه الرواية لموافقتها لمذهب الخطابية لعنهم الله احتمال بعيد جدا، لأنه ذكر السائل ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة. آنذاك يقول يقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا، الاحتمال الثاني أن يراد من الحمرة فوق الجبل غير الحمرة المشرقية، الجبل كان في المغرب أو قريب من المغرب، بحيث حمرة الحمرة الموجودة في أعلى ذاك الجبل توجب الترديد في أن الشمس هل غابت عن أفقنا أو أنها بعد في الأفق وراء الجبل، فكان الشك في تحقق غروب الشمس. وهذا هو الاحتمال الذي قواه السيد الخائي، فقال هذه الرواية موردها الشبهة المصداقية لغروب الشمس، لأن السيد الخائي رأيه الاجتهادي كفاية غروب الشمس، لا. وهكذا السيد السيستاني وإن كان يحتاطان في الانتظار إلى زوال الحمرة المشرقية، بينما أن السيد سعيد الحكيم كان يفتي بكفاية غروب الشمس بلا احتياط، بمجرد استتار القرص كان يجوز، يفطرون يصلون صلاة المغرب. الاحتمال الثالث أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقية، وهذا هو مختار المشهور ومنه المحق الحمداني، قال الرواية ظاهرة في لزوم الانتظار إلى زوال الحمرة المشرقية. أنا أقول المذكور في سؤال ابن الوضاح هو تواري الشمس عن نظرهم، فالاحتمال الثاني لا دافع له. هذا السائل يقول، يعني يوجد هذا الاحتمال أن السائل يقول الشمس توارت عن نظرنا لكن نرى حمرة فوق الجبل ونحتمل أن الشمس بعد لم تسقط عن الأفق، ماذا نصنع؟ وعلى أي حال يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. بناء على الاحتمال الثاني مقتضى الاستصحاب عدم غروب الشمس، ولأجل ذلك الإمام يقول يجب عليك أن تحتاط. وأما بناء على الاحتمال الثالث نواجه أمرا غير عرفيا، وهو أن الإمام لم يجب بالحكم الواقعي، أجاب السائل بالحكم الظاهري، أرى لك أن تنتظر وتأخذ بالحائطة لدينك. هذا ما أقول ما يمكن، لكن يضعف الاحتمال الثالث. ولو تم هذا الاحتمال الثالث مع ذلك أقول لا يدل على لزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية بعد الفحص. الإمام هنا قال له احتاط لأنه شبهة حكمية قبل الفحص، بل مقتضى الاستصاب استصاب وجوب الإمساك. السيد السيستاني قال أصلا هذه الرواية متنها لا يخلو عن تشويش، لأنه حينما قال يتوارى عنا القرص يستتر عنا الشمس يؤذن عندنا المؤذنون، كان المناسب أن يكون مورد سؤاله السؤال عن كفاية استتار قرص الشمس أو لزوم الانتظار حتى تزول الحمرة المشرقية، فيكون موافق للاحتمال الثالث. ولكن حينما يقول ويقبل الليل، يقبل الليل يعني شنو؟ يعني يصير ظلما بالعالم، ويزيد الليل ارتفاعا، هذا يناسب الاحتمال الأول، لأنه متى يقبل الليل، متى يزيد الليل ارتفاعا؟ بمجرد غروب الشمس إلى أن تزول الحمرة المشرقية. لا يسوق أنه أقبل الليل، زاد الليل ارتفاعا، ويرتفع فوق الجبل حمرة. وهذا التشويش والاضطراب يمنعنا من أن يحصل لنا الوثوق بصدور هذا الحديث من الإمام عليه السلام. وترى أن السيد السيستاني رأيه أن الخبر الموثوق حجة دون خبر الثقة، على أي حال، فالمهم في الجواب عن هذه الرواية أن احتمال كونها واردة في الشبهة المصداقية لاستتار قرص الشمس احتمال لا دافع له كما ذكره السيد الخائي، ولا علاقة حينئذ لهذه الرواية بالشبهات الحكمية. الرواية الثالثة وهي آخر رواية نقرأها، رواية أبي هاشم الجعفري عن الرضا عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. تقريب الاستدلال بها على لزوم الاحتياط واضح، أمر الإمام بالاحتياط، أجيب عنه أولا بضعف سندها، وثانيا الاحتياط في الدين ليس بمعنى الاحتياط المصطلح، الاحتياط يعني التحفظ، احتط لدينك يعني احفظ دينك. تقرأ زيارة العباس عليه السلام شو تقول؟ وأحوطهم ولي بالإسلام، يعني شنو؟ كان يحتاط في الشبهات الحكمية، أحوطهم بالإسلام يعني أحفظهم للإسلام، يعني يجعل للإسلام حائطة حول الإسلام حتى يحفظ الإسلام. احتاط لدينك يعني اجعل أطراف دينك حائطة تحتفظ بها على دينك بأي طريقة تراه مناسبا. وثالثا التعبير بقوله احتط لدينك بما شئت لا يظهر منه اللزوم، بما شئت حول الأمر إلى مشيئة المكلف، هذا يتنافى مع اللزوم. ورابعا ذكر السيد الزنجاني أنه يستفاد من هذه الرواية أن أخاك دينك فاحتط لدينك، أي لأخاك، لأخيك، أخوك دينك، فكما أنك تحفظ دينك فاحفظ أخاك. هذا معنى خلاف الظاهر، إذا كان المقصود من الأخ الحقيقي والنسبي هذا التعبير أخوك دينك، يعني شنو؟ ابن أمك دينك، ما قال فاحفظ أخاك. على أي حال هذا التفسير الذي ذكره السيد الزنجاني كاحتمال خلاف الظاهر، وبذلك تمت الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط وأجبنا عنها بما أقنعكم أو لم يقنعكم كيفكم. لكن أنا أراعيكم أقول إن لم يقنعكم ما أجبت به عن تلك الروايات فأعود وألاحظ النسبة بين أدلة البراءة وتلك الأدلة التي استدل بها على لزوم الاحتياط، أبدأ بحديث رفع ما لا يعلمون وحديث قف عند الشبهة، نشوف ما هي النسبة بينهما، هل النسبة هي تباين أو العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق. نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.